السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، وهذا المجلس العاشر في شرح الكتاب التاسع من برنامج أصول العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 والألف، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 260 بعد 200 والألف. فقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب لا يستشفع بالله على خلقه.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه.
المسائل قرأناها.
نعم.
أعيد.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه.
مقصود الترجمة بيان النهي بالاستشفاع، بيان النهي عن الاستشفاع بالله على أحد من خلقه، أي جعل الله شفيعا عند مخلوق، أي جعل الله شفيعا عند مخلوق لما فيه من تنقيص مقام الربوبية، لما فيه من تنقيص مقام الربوبية وعدم إجلال الله عز وجل.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وعن جبير بن مطعم قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي. الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك. فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك، أي نجعل الله شفيعا عندك أن تستسقي لنا، أي نجعل الله شفيعا عندك أن تستسقي لنا. فاتفق منه صلى الله عليه وسلم إنكار مقالته من وجوه ستة: أولها تسبيحه الله تعظيما لقبح مقالة الأعرابي، تسبيحه الله تعظيما لقبح مقالة الأعرابي، وثانيها غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، حتى رؤي ذلك في وجوه أصحابه، حتى رؤي ذلك في وجوه أصحابه، أي غضبوا لغضبه، أي غضبوا لغضبه. وثالثها في قوله: ويحك، فهي كلمة تهديد ووعيد. ورابعها في قوله: أتدري ما الله؟ وهو استفهام استنكاري تجنيعا للأعرابي على مقالته. وخامسها في قوله: إن شأن الله أعظم، وخامسها في قوله: إن شأن الله أعظم، تنزه ربه عن تلك المقالة لأنه أعظم من ذلك عز وجل. وسادسها في قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وهو نهي صريح، وهو نهي صريح. وهذه الوجوه الستة تدل على حرمة ذلك، وهذه الوجوه الستة تدل على حرمة ذلك. والحديث وإن كان ضعيفا إلا أن مدلوله من المعاني ثابت بآيات وأحاديث، والحديث وإن كان ضعيفا إلا أن مدلوله ثابت بآيات وأحاديث، فما فيه من تعظيم الله عز وجل وإجلاله مما صدحت به دلائل الكتاب والسنة. وجعل أحد من الخلق شفيعا عنده يخالف تعظيمه، قال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقال وما قدر الله حق قدره. ومن جملة عدم إجلاله وإعظامه أن يجعل أحد من الخلق شفيعا عنده، فهو محرم. ومما ينبغي أن يتفطن له أن لبوس الشرك يتجدد للناس بتجدد أزمانهم، فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه عند البزار وغيره أنه قال إن الشرك بضع وسبعون بابا. فموارد الشرك ومصائد الشيطان فيه كثيرة، ولسان الناس اليوم فيه أشياء من الاستشفاع بأحد من الخلق الله عز وجل. ومن جملة ذلك قولهم نحن داخلون بالله عليك، فإنهم يجعلون الله عز وجل شفيعا لهم عند هذا المخلوق الذي يريدون منه حاجة من الحوائج. ومنه قول بعض الناس أيضا واسطة الله، إذا أراد بلوغ شيء فسئل من واسطتك في تحصيله قال واسطة الله، أي أني أجعل الله عز وجل بمنزلة الوسيط عند هؤلاء المخلوقين فيتحقق لي مطلوبي. فهذا مما يلحق بهذا الباب. وإن كان قصده مثلا أني متوكل على الله أو معتمد على الله، فإن العبارة التي ذكرها تخالف هذا، فإن معنى قوله واسطة الله أي أجعل الله واسطة عند هؤلاء في تحقيق مطلوبي، فهي أيضا من جملة الاستشفاع بالله عز وجل عند أحد من خلقه.
نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليه، الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع به على الله، الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حين التوحيد واستده طرق الشرك.
مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حين التوحيد من كل ما ينقضه أو ينقصه، وسده الذرائع المفضية إلى الشرك، وتقدم نظير هذه الترجمة باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وبين هذه الترجمة وتلك الترجمة فرق لطيف، وهو أن الترجمة المتقدمة متعلقة بحمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من جهة الأفعال، وهذه الترجمة متعلقة بحمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من جهة الأقوال.
نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان. وهو أبو داود بسند جيد. وعن أنس أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
ذكر المصنف رحمه الله في تحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله السيد الله تبارك وتعالى، فأخبر أن السيد الذي كمل سؤدده هو الله سبحانه وتعالى. وثانيها في قوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أي ما اعتدتموه من مخاطبتكم ورائكم، أي ما اعتدتموه من مخاطبة كبرائكم. وكان من عادة العرب أنها لا تعظمهم، وكان من عادة العرب أنها لا تعظمهم. فإن في العرب من الأرومة النفسانية ما يمنعهم من المبالغة في تعظيم أحد منهم لما يتضمنه ذلك التعظيم من إزراء بهم وعيب لحالهم، فكانوا لا يرفعون أحدا منهم ولا يخاطبونه بالألقاب المعظمة. فلم تكن أسماء السلاطين والملوك وأشباهها رائجة عند العرب، بل كانوا دون المقدم فيهم كبير قومه أو رأس قومه أو سيد قومه ونحو هذه الألفاظ التي لا تدل على مبالغة في التعظيم، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. وثالثها في قوله ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يتخذكم جريا أي رسولا، أي لا يتخذكم جريا أي رسولا، في فتح باب الشر على النفس، في فتح باب الشر على النفس. والدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله. الحديث رواه النسائي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه: أحدها في قوله قولوا بقولكم، أي ما اعتدتموه من المخاطبة، أي ما اعتدتموه من المخاطبة على ما تقدم بيانه. وثانيها في قوله ولا يستهوينكم الشيطان، وثانيها في قوله ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يميلن بكم إلى فتح باب الشر على نفوسكم ونفوس غيركم، أي لا يميلن بكم إلى فتح باب الشر على نفوسكم ونفوس غيركم. وثالثها في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله، وثالثها في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله، فأخبر عما له من مقام من العبودية والرسالة، فأخبر عما له من مقام من العبودية والرسالة. ورابعها في قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، وهي منزلة العبودية والرسالة. ورفعه صلى الله عليه وسلم فوق تلك المنزلة له حالان، ورفعه صلى الله عليه وسلم فوق تلك المنزلة له حالان: أن يكون رفعه عائدا على تلك المنزلة بالإبطال،
أن يكون رفعه عائدا على تلك المنزلة بالإبطال كمن يؤلهه فإنه إذا صار إلها لم يكن عبدا رسولا، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، وربما صار محرما ولم يبلغ الكفر، وربما صار محرما ولم يبلغ الكفر. وثانيها أن يرفعه إلى ما لا يعود على تلك المنزلة بالإبطال، أن يرفعه إلى ما لا يعود على تلك المنزلة بالإبطال، كالواقع في كثير من المدائح المتكلفة المسجعة، كالواقع في كثير من المدائح النبوية المتكلفة المسجعة، فهذا مكروه كراهة شديدة.
نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستطيع.
ماذا يقول؟ قال ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، ماذا يقول؟ قل السيد الله. لماذا يقول طيب السيد الله؟ ليوقع في نفوسهم تعظيم الله فتقل رتبته فيها، ليوقع في نفوسهم تعظيم الله فتقل رتبته فيها، إنه إذا ذكر بالله وعظمته تطلعت النفوس إلى جلاله سبحانه وتعالى، فصار غيره لا يؤبه به، فيراد من ذلك صرفهم عن التعظيم، ويعلم منه أن ما لا يصرف عن التعظيم لا يتحقق به المقصود، مثل أن يسكت الإنسان، هذا لا يتحقق به المقصود، يمدح الإنسان فيسكت، لا ينبغي له أن يسكت، ينبغي أن ينكر على ذلك المادح، كما أنه إذا عرف أنه يمدحه لا ينبغي له أن يهيئ له السبيل. أما أن تهيئ له السبيل بعد ذلك إذا خطبت في هذا تقول أنا ما رضيت، لا، هذا غلط. الآن صار بعض الناس عندهم يسمون التعريف بالمحاضر أو بالملقي، ولا بأس إذا قال نستضيف هذا اليوم فلان بن فلان، ولد كذا ودرس كذا ويعمل كذا، هذا لا بأس به، لكن أن يطلب من التعريف بنفسه فيجيب 5 صفحات ويذيلها بعدين ما قيل فيه وقد قال في فلان كذا وقد قال في فلان كذا وقال في فلان كذا، بعدين تقرأ أمامه وبعدين يقول هذه ما ينبغي تزكيه وأنا لا أرضى بذلك. طب أنت اللي كتبتها حقيقة، يعني هذه أشياء ما كنا نظن أن نعيش حتى نراها، لكن أحد المشايخ يقول أن فيه واحد كاتبها ومعطيها للملقي من تحت الطاولة لما قيل له في ذلك، ويقرأها ذاك مدح له ثم يقول أنا ما أرضيت بهذا وأنت تكتب. إنسان ينبغي له أن يحذر يا إخوان من المدح، المدح لا يبني لك مجدا، الذي يبني المجد هو الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل إذا أراد بعبده الخير هيأ له أسبابه، أما الخلق مدحوك أم ذموك لا يغنون عنك من الله شيئا. والناس في بعضهم صار شبههم من اليهود، يمدحك إن وافقته ويذمك إن خالفته، كما اتفق مع اليهود مع عبد الله بن سلام رضي الله عنه بعد أن أسلم، وكانوا يقولون قبل سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا، ثم بعد ذلك قالوا أجهلنا وابن أجهلنا وشرنا وابن شرنا. الإنسان لا يبالي بالناس، لكن يبالي بربه سبحانه وتعالى وينأى بنفسه عن المدح.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الثالثة قولوا لا يستجري ما يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق.
يعني قوله لا يستجرينكم الشيطان تقدم إيش؟ لا يتخذكم جريا، يعني رسولا إلى فتح باب الجري هو الرسول، إلى فتح باب الشر على النفس. فالإنسان لا يكون باب شر على نفسه ولا على غيره، والمعارف التي ظهرت عند الناس اليوم تخالف هذا، من أن الإنسان يحتاج إلى تعزيز نفسه بالمدح وتدعيم روحه بالثناء عليها، هذه كلها جهالات إبليسية وأحابيل شيطانية وحبائل شيطانية لا ينبغي أن يلتفت إليها الإنسان، بل يأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق لا يستجرينكم الشيطان، وفي الرواية أخرى لا يستهوينكم الشيطان، ويترك ما عدا ذلك. قال مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، يعني قالوا إيش؟ أنت سيدنا وابن سيدنا. طيب كيف ابن سيدنا ووالدك كيف؟ كافر ولا مسلم؟ كافر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا للمنافق يا سيد، وعند النسائي يا سيدي، فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الرب. فكيف يقال للكافر سيدنا؟ يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو أحسنت، أن المقصود به أبو الأبعد وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقولهم أنت سيدنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وابن سيدنا يعني أبونا الأعظم الأكبر الذي ننتسب إليه وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
السلام عليكم. الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
مقصود الترجمة بيان عظمة الله، مقصود الترجمة بيان عظمة الله الموجبة تقديره والقيام بتوحيده، الموجبة تقديره، الموجبة تقديره والقيام بتوحيده. وختم بها المصنف للإعلام بأن فقد التوحيد سببه عدم توقير الله وتعظيمه، وختم به المصنف للإعلام بأن سبب فقد التوحيد هو عدم توقير الله وتعظيمه. ومن بدائع وضع هذا الكتاب أن المصنف رحمه الله تعالى ابتدأه بذكر موجب وجود التوحيد وختمه بذكر موجب فقد التوحيد، فابتدأه ببيان وجوب التوحيد. فمتى امتثل الناس ما أمر الله به من وجوب التوحيد وجد التوحيد فيهم، وختمه بذكر موجب فقده وهو عدم إجلال الله وتعظيمه. فإذا فقد تعظيم الله عز وجل وقع الناس في الشرك.
نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت مواجده تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية، وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله، وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجا، ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع كرسي إلا كدراهم سبع ألقيت في ترس. وقال قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في بين ظهري فلاة من الأرض. وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام بين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء الله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرج ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحو المسعودي عن عاصم عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 7 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى وما قدر الله حق قدره الآية ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه. أولها في قوله وما قدر الله حق قدره أي ما عظموه حق عظمته، ففيه إثبات عظمة الله عز وجل. وثانيها في قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وهذا دال على عظمة الله عز وجل. وثالثها في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، فنزه نفسه عما يدعيه المشركون، وذلك يتضمن إثبات الكمالات لله عز وجل. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه، وحاء حبر يجوز فتحها وكسرها فيقال حبر وحبر وهو العالم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما ما فيه من صفة الله عز وجل التي ذكرها الحبر، ما فيه من صفة الله عز وجل التي ذكرها الحبر. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا له، وهي متضمنة تعظيم الله عز وجل. وثانيهما في قراءته صلى الله عليه وسلم للآية، في قراءته صلى الله عليه وسلم للآية المشتملة على تعظيمه كما تقدم. والدليل الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة، الحديث رواه مسلم، وفيه لفظة شاذة على الصحيح وهي قوله ثم يأخذهن بشماله، فالثابت رواية البخاري ومسلم معا ثم يأخذهن بيده الأخرى، فالثابت رواية البخاري ومسلم ثم يأخذهن بيده الأخرى دون ذكر الشمال. ودلالته على مقصود الترجمة في قول الله تعالى أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، وتكرارها عند طي السماوات والأرض، فإنه دال على عظمة الله عز وجل. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماء والأرض ما السبع، الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف. وكذا مرسل زيد بن أسلم بعده بمعناه فإن إسناده ضعيف أيضا. وقوله قال ابن زيد حدثني أبي، ابن زيد اسمه عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم المدني، فأبوه هو زيد بن أسلم. والدليل الخامس حديث أبي ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي العرش، الحديث رواه البيهقي بالأسماء والصفات وإسناده ضعيف. والدليل السادس حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام. الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن موقوفا من كلام ابن مسعود، وله حكم الرفع. لماذا؟ نعم تفضل. لأنه علم خبر عن غيبي لا يطلع عليه إلا بوحي. والدليل السابع حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وإسناده ضعيف. ووجه دلالة جميع هذه الأحاديث على مقصود الترجمة ما فيها من عظمة الله عز وجل، ودلالة جميع هذه الأحاديث على مقصود الترجمة ما فيها من عظمة الله عز وجل الموجبة توحيده، الموجبة توحيده. فمن عظم الله وحده، فمن عظم الله وحده. وإذا ضعف تعظيم الله في القلب ضعف التوحيد، وإذا ضعف تعظيم الله في القلب ضعف التوحيد. فإذا فرغ القلب منه وقع العبد في الشرك، فإذا فرغ القلب منه وقع العبد في الشرك. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية أن هذه العلوم إن كانها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدق ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في اليد الأخرى. السادسة التصريح بتسميته الشمال.
قوله رحمه الله: السادسة التصريح بتسميته الشمال كما وقع في رواية عند مسلم. والمختار أن هذه الرواية ضعيفة لشذوذها، جزم به جماعة من الحفاظ. والمعروف في الحديث: ثم يأخذهن بيده الأخرى.
أحسن الله إليكم. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله: كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. هذا آخر الأبواب والمسائل، والحمد لله رب العالمين.
بهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من هذا الكتاب النافع، كتاب التوحيد، وأجزت لكم روايته عني. واكتبوا هذا في طبقة السماع عندكم في الصفحة كم الصفحة عندك أخي؟ 871. اكتبوا سمع علي جميعا لمن حضر الجميع، والذي سمع بعضه يكتب كثيرا، ثم بعد ذلك يبين لنفسه ما فاته ليستدركه في مقام آخر. كتاب التوحيد بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته. صاحبنا يكتب اسمه تاما: فلان بن فلان بن فلان بن فلان، فتم له ذلك كمجلس 10 مجالس بميعاد مثبت في محله من نسخته. يعني الذي يكتب عند بدء الدرس وختم الدرس، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة معين لمعين في معين بإسناد المذكور في مراقي الوصول لإجازة طلاب الأصول، الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة اضربوا على كلمة يوم، اضربوا يعني اشطبوا على قولتهم، اضربوا اضربوا على كلمة يوم، يبقى ليلة ايش؟ غدا خميس يوم التاريخ التاسع من شهر رجب سنة 35 بعد 400 في جامع الراجحي بمدينة الرياض، جامع الراجحي بشبرا في مدينة الرياض تمييزا له. بعد ذلك بقي علينا كتاب كشف الشبهات، هذا سنشرحه في يوم علمي إن شاء الله تعالى، يتم الإعلان عنه لاحقا. عندكم بعد ذلك صفحة 17 بعد الألف صلة الموصول، صفحة 17 بعد الألف صلة الموصول المتممة مقررات برنامج الأصول، عندي فيها أربع كتب أثبتت للاستفادة منها، أولها الخلاصة الحسناء، والثانية الباقيات الصالحات، وثالثها الآداب العشرة، ورابعها معاني الفاتحة وقصار المفصل، فنقرأها سردا لتستفيد روايتها بالسماع.
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قلتم غفر الله لكم في كتابكم الخلاصة الحسنى في أذكار الصباح والمساء. بسم الله الرحمن الرحيم. أذكار الصباح وقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي فاغفرني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، مرة واحدة لا حي ولا قيوم.
على وأنا عبدك، قال إذا كانت ذاكر امرأة قالت وأنا أمتك، كلام صحيح ولا مو صحيح؟ ها ايش رأيكم؟ عمركم شفتوه في كتب الأذكار؟ لا ما شفتوه، هذا يدل أنه مو صحيح. الآن صار الناس إذا ما يعرف شيء يقول هذا مو صحيح، بينما ثبت عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب في الأدعية التي تكون للمرأة أنها لا تقول وأنا أمتك، تقول وأنا أمتك، وهذا هو الجادة التي تدل عليها لغة الشرع وهي اللغة العربية، فيقول المرأة لا تقول وأنا عبدك، تقول وأنا أمتك. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين مرة واحدة.
وين ولا أقل من ذلك؟ ها يا سلطان، لا أصل لها هذه الزيادة، ولا أقل من ذلك لا أصل لها.
الله عليك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي أهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن يغتال من تحتي مرة واحدة. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء وملكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه مرة واحدة.
شر الشيطان وشركه، وفي رواية أيضا وشر الشيطان وشركه.
صلى الله عليه وسلم. رضيت بالله أن
رب، يعني كيف الإنسان يقول وشر الشيطان وشركه وشركه ولا كيف؟ ها عبد الرحمن تأتي بي مرة يأتي بها مرة بهذا ومرة بهذا. نعم.
صلى الله عليكم. أضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاث مرات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عشر مرات. سبحان الله وبحمده 100 مرة، وتزيد ما شئت لإذن شرع بزيادة فيه. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا بك نحيا وبك نموت وإليك النشور مرة واحدة أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر مرة واحدة.
قوله وسوء الكبر في رواية أيضا وسوء الكبر وسوء الكبر.
صلى الله عليه وسلم. اللهم ما أصبح بي من نعمة وبأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر مرة واحدة أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ملة أبينا إبراهيم حنيف المسلم وما كان من المشركين مرة واحدة في الصباح فقط اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أن محمدا عبدك ورسولك مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة في الصباح فقط.
الذكران الأخيران ذيلهما بقوله في الصباح فقط يعني لا يقالان في المساء تبعا للوارد في السنة النبوية. أما ما يوجد في بعض النشرات من ذكرها في الصباح والمساء لا ليست هي على وجه المقابلة، هناك أذكار مشتركة بين الصباح والمساء وهناك أذكار تخص بالصباح وهناك أذكار تخص بالمساء.
صلى الله عليكم. أذكار المساء وقتها من غروب الشمس إلى غروب شفق الأحمر وابتداء وقت العشاء. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من كل ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت مرة واحدة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرف عين مرة واحدة اللهم إني أسألك العافية والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي مرة واحدة اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء مليك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركي مرة واحدة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات سبحان الله وبحمده مئة مرة وتزيد ما شئت من إذن شرعا بالزيادة فيه اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا بك نموت وإليك المصير مرة واحدة أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر مرة واحدة اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر مرة واحدة أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق مرة واحدة في المساء فقط.
يعني هذا الذكر متى يقال؟ في المساء فقط، فصارت أذكار الصباح والمساء بينها قدر مشترك وهو 11 ذكرا، وهناك ذكران للصباح فقط فتصير أذكار الصباح 13، وهناك ذكر خاص بالمساء فتصير أذكار المساء 12 ذكرا.
صلى الله عليه. تنبيه لا يلزم ترتيبها كما ذكر وغايته الإعانة على حفظها.
يعني لا يلزم أن يأتي الأذكار على هذا الوجه، لكن المقصود الإعانة على حفظها.
صلى الله عليه. تنبيه آخر من اعتادها فنسيها أو شغل عنها بلا تفريط حتى خرج وقتها قالها بعده. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد الوصيني غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين ضحوة الأحد التاسع عشر ذي الحجة سنة 33 بعد 400 والألف.
اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع الخلاصة الحسنى بقراءة غيره صاحبنا فلان بن فلان فلان فتم له ذلك في مجلس واحد من ميعاد المثبت في محله بمصحفه وأجزت له روايته عني جلسة خاصة معين لمعين في معين الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بحمد الوصيني ليلة الخميس 9 من شهر رجب سنة 35 بعد 400 والألف في جامع الراجح بشبرى بمدينة الرياض. الكتاب التالي
صلى الله عليه وسلم. وقلت غفر الله لكم في كتابكم الباقيات الصالحات من الأذكار بعد الصلوات بسم الله الرحمن الرحيم من السنن النبوية الأذكار التي تقال بعد الصلوات ما سلم المصلي وهي نوعان. النوع الأول الأذكار التي تقال طوب الصلوات الخمس المفروضة وهي 6 أذكار الاستغفار 3 وأكمله أستغفر الله وأتوب إليه وأدناه أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام مرة واحدة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد مرة واحدة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كلم الكافرون مرة واحدة. التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وله 5 صفات سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10 مرات سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله 25 مرة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة بلا تمام للمياه سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة ويقول تمام المئة الله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة يقول تمام المياه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قراءة آية الكرسي وهي قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. السنة ومجهر المصلي هذه الأذكار كلها إلا آية الكرسي فيقرأها سرا. تنبيه لا يلزم ترتيبها كما ذكر فيما بعد الأول والثاني وغايته الإعانة على حفظها.
يعني بعد الأول والثاني هو أن يقدم ويؤخر، أما الأول والثاني وهو الاستغفار ثم قول اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره فهما مقدمان على ما بعدهما، أما ما بعدهما فله أن يقدم ويؤخر. وقولنا السنة أن يجهر المصلي بهذه الأذكار كلها يعني يرفع صوته بها فيسمع نفسه ويسمع من حوله ما لم يكن في ذلك إزعاج لمسلم وتال عنده، فإذا كان بجانبه أحد يتمم صلاته فلا يشوش عليه، لكن إذا كان كلهم قد فرغوا من الصلاة فالسنة أن يجهروا بها كلها إلا قراءة آية الكرسي فهي بالإجماع تكون سرا.
نعم صلى الله عليه وسلم. تنبيه آخر وقتك كل صلاة بعدها إلى خروج وقتها ومن اعتادها فنسيها وشغل عنها بلا تفريط حتى خرج وقتها قالها بعده. والنوع الثاني الأذكار التي تقال دبر الصلوات النوافل وهما ذكران سبحان الملك القدوس 3 مرات ويرفع صوته بالثالثة بعد صلاة الوتر اللهم صل وسلم عليه إنك أنت التواب الغفور 100 مرة بعد صلاة الضحى كتبه صالح بن عبد الله بحمد بن عصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين عصر الجمعة قبل العشرين من ذي الحجة سنة 33 و400
اكتب طبقة السماع سمع علي جميع الباقيات الصالحات بقراءة غيره صاحبنا فلان بن فلان الفلان فتم له ذلك في مجلس واحد بميعاد مثبت في محله ومنصته وأجزت له بغيته عني جزء خاص معين لمعين الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه الصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الخميس 9 من شهر رجب سنة 35 بعد 400 في جامع الراجح بالشبرى في مدينة الرياض. نعم
صلى الله عليه. وقلتم غفر الله لكم في كتابكم الآداب العشرة بسم الله الرحمن الرحيم فلم هداني الله وإياك لأحسن الأخلاق أن من أعظم الآداب عشرة الأول إذا لقيت مسلما فسلم عليه قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلم عليك فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الثاني إذا أردت الدخول على أحد فاستأذن واقفا عن يمين الباب أو يساره فإن أذن لك دخلت وإن قيل لك ارجع فارجع. الثالث سم الله في ابتداء أكلك وشربك قائلا بسم الله وكن بيمينك وكن مما يليك وإذا فرغت فالعق أصابعك وقل الحمد لله. الرابع تكلم بطيب القول في خير واخفض صوتك متمهلا في حديثك واصف من كلمك مقبلا عليه ولا تقاطع ولا تتقدم بين يدي الأكبر للكلام. الخامس إذا أتيت مضجعك فتوضأ على شقك الأيمن واتل آية الكرسي مرة واجمع كفيك واقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذة والمرويتين وانفث فيهما وامسح بهما ما استطعت من جسدك تفعل ذلك ثلاثا. السادس إذا عطست فغط وجهك بيدك أو بثوبك واحمد الله فإن شمتك أحد فقال يرحمك الله فقل يهديكم الله ويصلح بالكم. السابع رد التثاؤب ما استطعت وأمسك بيدك على فيك ولا تقل الثامن إذا انتهيت إلى مجلس فسلم واجلس حيث ينتهي المجلس ولا تجلس بين الشمس والظل ولا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما ولا تقم أحدا من مجلسه وافسح لمن دخل واذكر الله فيه وأقله كفارته فتقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. التاسع أعط الطريق حقه فغض بصرك وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. العاشر البس الجميل من الثياب وأفضلها الأبيض ولا يجاوز كعبيك السفنى وابدأ بيمينك لبسا وبشمالك خلعا. تمت بحمد الله.
اكتب طبقة السماع سمع علي جميعا الآداب العشرة بقراءة غيره صاحبنا فلان بن فلان فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت بمحله من نسخته وجزت له روايته عني إنجازة خاصة لمعين لمعين في معين الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الخميس 9 من شهر رجب سنة 35 بعد 400 في جامع الراجح بالشبرى بمدينة الرياض. الكتاب الرابع بعد تلك الكتب الثلاثة معاني الفاتحة وقصار المفصل. وقد كان من المقررات في هذا البرنامج كتاب تفسير الفاتحة وقصار المفصل فذاك موضوع للفهم وهذا موضوع للحفظ. فأقل ما ينبغي أن يحفظه ملتمس الخير لنفسه من طلاب العلم أو غيرهم من حفاظ القرآن أو الصغار أن يحفظوا هذا المختصر المشتمل على معاني الفاتحة وقصار المفصل.
أحسن الله إليكم. قلتم غفر الله لكم في كتابكم معاني الفاتحة وقصار المفصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل القرآن لكل شيء تبيانا ورزق به منشأ وعباده علما وإيمانا والصلاة والسلام على رسوله محمد المنزل عليه وعلى آله وصحبه ومن انتمى في الهدى إليه. أما بعد فإن معرفة أحد المفردات تعين على فهم جمل الكليات ومعرفة معاني كلم القرآن تيسر إدراك ما له من المدى والبيان. وهذه نبذة مختصرة وتحفة معتصرة من الموضح المحصل في معاني كلمات سورة الفاتحة وقصار المفصل. والله المسؤول المؤمل أن يعفو ويتقبل. معاني سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قوله الله عالم على ربنا عز وجل ومعناه المعلوم مستحق لإفراده بالعبادة. الرحمن الرحيم. قوله الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دلان على رحمته. قوله الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. قوله رب الرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح لشيء. قوله العالمين جمع عالم وهو اسم الأفراد المتجانسة من المخلوقات فكل جنس منها يطلق عليه عالم فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. قوله يوم الدين يوم الحساب والجزاء عن الأعمال. قوله إياك نعبد نخشك وحدك بالعبادة. قوله وإياك نستعين نستعين بك وحدك في جميع أمورنا. قوله اهدنا دلنا وارشدنا. قوله الصراط المستقيم الإسلام. قوله صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قوله المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود. قوله الضالين الذين تركوا الحق عن جنب فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى. معاني سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. قوله والضحى اسم ضوء الشمس إذا أشرق ارتفع والمراد به هنا النهار كله. قوله سجى سكن بالخلق وثبت ظلامه. قوله ما ودعك ما تركك. قوله وما قلى وما أبغضك. قوله وللآخرة خير لك من الأولى وللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا. قوله فآوى فضمك إلى من يكفوك وجعل لك مأوى تأوي إليه. قوله ضال لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قوله فهدى فدلك وأرشدك. قوله عائلا فقيرا. قوله فلا تقهر فلا تغلبه مسيا معاملته. قوله فلا تنهر فلا تزجر. معاني سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قوله ووضعنا وحططنا. قوله وزرك جنبك. قوله أنقض أثقل. قوله العسر الشدة. قوله يسرى سهولة. قوله فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر. معاني سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. قوله وطول سينين طور الجبل وسينين لغة في سيناء وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. قوله البلد الأمين مكة المكرمة لأمن الناس فيها. قوله أسفل سافلين في نار جهنم. قوله غير ممنون غير مشوب بكثر المن ولا يلحقه الانقطاع. قوله بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال. معاني سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أرآه مستغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطية. فليدع ناديا. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. قوله علق جمع علقة وهي القطعة من الدم الغليظ. قوله بالقلم بالخط والكتابة. قوله لنسفعا السفع القبض الشديد بجد. قوله بالناصية بمقدم شعره. قوله الزبانية هم ملائكة العذاب. سموا زبانية لأنهم يزبنون أهل النار أي يدفعونهم بشدة. معاني سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فينا بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. قوله القدر الشرف العظيم. قوله والروح هو جبريل. قوله بإذن ربهم بأمره. معاني سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. قوله منفكين زائدين عما هم عليه تاركين له. قوله مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق. قوله قيمة مستقيمة. قوله مخلصين له الدين قاصدين بعبادتهم وجهه. فالإخلاص وتصفية القلب من إرادة غير الله. قوله حنفاء مقبلين على الله مائلين عما سواه. قوله دين قيمة دين الكتب المستقيمة وهو الإسلام. قوله البرية الخليقة. قوله جنات عدن جنات إقامة لا يتحولون عنها. معاني سورة الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قوله إذا زلزلت الأرض زلزالها رجت رجا شديدا، قوله وثقالها ما تثقل به مما في بطنها، قوله يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب، قوله واشتاتا أصنافا متفرقين، قوله ذرة هي النملة الصغيرة. معاني سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قوله والعاديات ضبحا أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها. قوله فالموريات قدحا فالموقدات بحوافرهن ما يطعن عليه من الأحجار فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدونا والمراد به الخير. قوله فالمغيرات فالمباغتات الأعداء بما يكرم. قوله فاثقن به فهيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن. قوله نقعا غبارا. قوله فوسطن به أي توسطن براكبهن. قوله لكنود لكفور بنعمة ربه. قوله خير هو المال. معاني سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. قوله القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقرأ قلوب الناس وتسعفهم بأهوالها. قوله كالفراش المبثوث الفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيده يركب بعضه بعضا والمبثوث المنتشر. قوله كالعهن المنفوش كالصوف المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض. قوله فأمه هاوية فمأواه ومسكنه النار تكون له بمنزلة الأم التي يهوي إليها ويلزمها. قوله حامية شديدة الحرارة من الوقود عليها من الوقود عليها. معاني سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قوله ألهاكم شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله. قوله التكاثر التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والأموال. قوله علم اليقين العلم الثابت في القلب. قوله عين اليقين عيانا بأبصاركم. معاني سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله والعصر الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس. قوله وتواصوا بالحق أمر بعضهم بعضا به. معاني سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك كما الحطمة نار الله الموقدة التي تطمع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. قوله ويل كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء حال. قوله همزة لمزة هو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله. الهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة واللماز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة والهمزة والهمزة والهماس واللماس للمبالغة. قوله لينبذن فيطرحن. قوله الحطمة كثيرة الحطم والهشم لما يلقى فيها. قوله الموقدة المسعارة المشعلة بالناس في الحجارة. قوله تطمع على الأفئدة تنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها. وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها ليطفئها. قوله عليهم مقصدة مغلقة عليهم. قوله في عمد ممددة في أعمدة طويلة معاني سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. قولهم تضليل تضييع. قوله أبابيل جماعات متتابعة متفرقة. قوله سجيل طين متحجر. قوله فجعلهم كعصف مأكول محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانها. معاني سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قولوا لإيلاف قريش ما لزموا واعتادوا مع الأنس به. قولوا إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لزموا واعتادوا من رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام. معاني سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قوله بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال. قوله يدفع بعنف وشدة. قوله يحض يحث. قوله يراءون يظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها. قوله الماعون المعونة بما ينفع ولا يمنع عادة كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من آلية وآلة ومنها القدر والدم وما جرت العادة ببذل. معاني سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قوله الكوثر هو نهر في الجنة. قوله شانئك مبغضك. قوله الأبتر المقطوع من كل خير. معاني سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قوله لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. قوله ولا أنا عابد ما عبدتم قاله للدلالة على الثبات في براءته من آلهتهم وتأييسهم من عبادته إياها. قوله لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك. قوله ولي دين الذي رضيه لي ربي فرضيت به وهو الإسلام. معاني سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قوله والفتح فتح مكة. قوله أفواجا جماعات وجماعات. قوله توابا يوفق خلق التوبة ويقبلها منهم. معاني سورة النسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قوله تبت يدا أبي لهب خسرت يداه وهو من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وتب لم يربح. قوله وما كسب الكافر تشبه ولده. قوله وامرأته حمالة الحطب هي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبير ذات الشوك فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية له. قوله في جيدها حبل من مسد في عنقها حبل من مسد وهو الليف الشديد الخشونة إذا فتن وجود لك ضفائر الشعر. معاني سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قوله الصمد السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج. قوله لم يلد ولم يولد ليس له ولد ولا والد. قوله ولم يكن له كفوا أحد لا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. معاني سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قوله أعوذ الجو أعتصم. قوله الفلق الصبح. قوله غاسق الغاسق هو الليل. قوله إذا وقب إذا استحكم ظلامه. قوله النفاثات بالعقد الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ معريق لطيفة في العقد المشدودة عليهم. معاني سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قوله أعوذ الجو أعتصم. قوله برب الناس بسيدهم المالك المصلح لهم. قوله إله الناس معبودهم بحق. قوله الوسواس الخناس هو الشيطان يتأخر ويندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه. قوله الذي يوسوس في صدور الناس يحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. قوله من الجنة والناس محل وسوسته صدور الخلق من الجنة من الجن والناس. ثم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جانبه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه. صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين في قرة ذي القعدة سنة 31 بعد الأربعمائة والألف في مدينة الرياض حفظها الله دارا للإسلام والسنة.
اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع معاني الفاتحة وقصار مفصل بقراءة غيره صاحبنا فلان وفلان وفلان فتم له ذلك في مجلس واحد الميعاد المثبت في محله من نسخته وجدت له روايته عني إجازة خاصة المعين لمعين في معين. الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك. وكتبه الصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الخميس التاسع من شهر رجب سنة 35 بعد 400 والألف في جامع الراجح بشبرى في مدينة الرياض. وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من برنامج أصول العلم ومن مقرراته جميعا سوى كشف الشبهات، وسوف يكون في يوم علمي في مطلع السنة الدراسية القادمة، وسيعقبه حينئذ قراءة الثبت المتعلق بالإجازة في هذه المقررات وهو مراقب الوصول إجازة طلاب الوصول الذي نحيل عليه في معرفة أسانيد ما أجزنا لكم روايته من هذه المقررات. وجميع هذه المقررات التي تقدمت أجزت لكم روايتها عني بهذه الأسانيد وبغيرها. ففي يوم العلم إن شاء الله تعالى سنقرأ كتاب كشف الشبهات شرحا ثم نقرأ بعد ذلك هذا الثبت وما تضمنه من مسموعات من مسلسلات وقصائد بإذن الله تعالى. بقي بعد هذا البرنامج الخطابي المتعلق بختام البرنامج ونستفتحه بكلمة للشيخ عبد الرحمن الجريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، وهذا المجلس العاشر في شرح الكتاب التاسع من برنامج أصول العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 والألف، وخمس وثلاثين بعد 400 والألف، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 شيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200 والألف. فقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب لا يستشفع بالله على خلقه.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه.
المسائل قرأناها.
نعم.
أعيد.
السلام عليكم. قال رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه.
مقصود الترجمة بيان النهي بالاستشفاع، بيان النهي عن الاستشفاع بالله على أحد من خلقه، أي جعل الله شفيعا عند مخلوق، أي جعل الله شفيعا عند مخلوق لما فيه من تنقيص مقام الربوبية، لما فيه من تنقيص مقام الربوبية وعدم إجلال الله عز وجل.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وعن جبير بن مطعم قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي. الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك، أي نجعل الله شفيعا عندك أن تستسقي لنا، أي نجعل الله شفيعا عندك أن تستسقي لنا. فاتفق منه صلى الله عليه وسلم إنكار مقالته من وجوه ستة: أولها تسبيحه الله تعظيما لقبح مقالة الأعرابي، تسبيحه الله تعظيما لقبح مقالة الأعرابي، وثانيها غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، حتى رؤي ذلك في وجوه أصحابه، حتى رؤي ذلك في وجوه أصحابه، أي غضبوا لغضبه، أي غضبوا لغضبه. وثالثها في قوله: ويحك، فهي كلمة تهديد ووعيد. ورابعها في قوله: أتدري ما الله؟ وهو استفهام استنكاري تشنيعا للأعرابي على مقالته. وخامسها في قوله: إن شأن الله أعظم، وخامسها في قوله: إن شأن الله أعظم، فنزه ربه عن تلك المقالة لأنه أعظم من ذلك عز وجل. وسادسها في قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وهو نهي صريح، وهو نهي صريح. وهذه الوجوه الستة تدل على حرمة ذلك، وهذه الوجوه الستة تدل على حرمة ذلك. والحديث وإن كان ضعيفا إلا أن مدلوله من المعاني ثابت بآيات وأحاديث، والحديث وإن كان ضعيفا إلا أن مدلوله ثابت بآيات وأحاديث، فما فيه من تعظيم الله عز وجل وإجلاله مما صدحت به دلائل الكتاب والسنة. وجعل أحد من الخلق شفيعا عنده يخالف تعظيمه، يخالف تعظيمه. قال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقال وما قدر الله حق قدره. ومن جملة عدم إجلاله وإعظامه أن يجعل أحد من الخلق شفيعا عنده، فهو محرم. ومما ينبغي أن يتفطن له أن لبوس الشرك يتجدد للناس بتجدد أزمانهم، فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه عند البزار وغيره أنه قال إن الشرك بضع وسبعون بابا. فموارد الشرك ومصائد الشيطان فيه كثيرة، ولسان الناس اليوم فيه أشياء من الاستشفاع بأحد من الخلق الله عز وجل. ومن جملة ذلك قولهم نحن داخلون بالله عليك، ومن جملة ذلك قولهم نحن داخلون بالله عليك، فإنهم يجعلون الله عز وجل شفيعا لهم عند هذا المخلوق الذي يريدون منه حاجة من الحوائج. ومنه قول بعض الناس أيضا واسطة الله، إذا أراد بلوغ شيء فسئل من واسطتك في تحصيله قال واسطة الله، أي أني أجعل الله عز وجل بمنزلة الوسيط عند هؤلاء المخلوقين فيتحقق لي مطلوبي. فهذا مما يلحق بهذا الباب. وإن كان قصده مثلا أني متوكل على الله أو معتمد على الله، فإن العبارة التي ذكرها تخالف هذا، فإن معنى قوله واسطة الله أي أجعل الله واسطة عند هؤلاء في تحقيق مطلوبي، فهي أيضا من جملة الاستشفاع بالله عز وجل عند أحد من خلقه.
نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليه، الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله استشفع بك على الله، الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حين التوحيد واستده طرق الشرك.
مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من كل ما ينقضه أو ينقصه، من كل ما ينقضه أو ينقصه، وسده الذرائع المفضية إلى الشرك، وسده الذرائع المفضية إلى الشرك. وتقدم نظير هذه الترجمة باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وبين هذه الترجمة وتلك الترجمة فرق لطيف، وهو أن الترجمة المتقدمة متعلقة بحمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من جهة الأفعال، وهذه الترجمة متعلقة بحمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من جهة الأقوال.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وهو أبو داود بسند جيد. وعن أنس أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
ذكر المصنف رحمه الله تحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله السيد الله تبارك وتعالى، فأخبر أن السيد الذي كمل سؤدده هو الله سبحانه وتعالى. وثانيها في قوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أي ما اعتدتموه من مخاطبة كبرائكم، أي ما اعتدتموه من مخاطبة كبرائكم. وكان من عادة العرب أنها لا تعظمهم، وكان من عادة العرب أنها لا تعظمهم. فإن في العرب من الأرومة النفسانية ما يمنعهم من المبالغة في تعظيم أحد منهم لما يتضمنه ذلك التعظيم من إزراء بهم وعيب لحالهم، فكانوا لا يرفعون أحدا منهم ولا يخاطبونه بالألقاب المعظمة. فلم تكن أسماء السلاطين والملوك وأشباهها رائجة عند العرب، بل كانوا دون المقدم فيهم كبير قومه أو رأس قومه أو سيد قومه ونحو هذه الألفاظ التي لا تدل على مبالغة في التعظيم، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. وثالثها في قوله ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يتخذكم جريا، أي رسولا، أي لا يتخذكم جريا، أي رسولا، في فتح باب الشر على النفس، في فتح باب الشر على النفس. والدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله. الحديث رواه النسائي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه: أحدها في قوله قولوا بقولكم، أي ما اعتدتموه من المخاطبة، أي ما اعتدتموه من المخاطبة على ما تقدم بيانه. وثانيها في قوله ولا يستهوينكم الشيطان، وثانيها في قوله ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يميلن بكم إلى فتح باب الشر على نفوسكم ونفوس غيركم، أي لا يميلن بكم إلى فتح باب الشر على نفوسكم ونفوس غيركم. وثالثها في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله، وثالثها في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله، فأخبر عما له من مقام من العبودية والرسالة، فأخبر عما له من مقام من العبودية والرسالة. ورابعها في قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، وهي منزلة العبودية والرسالة. ورفعه صلى الله عليه وسلم فوق تلك المنزلة له حالان، ورفعه صلى الله عليه وسلم فوق تلك المنزلة له حالان: أن يكون رفعه عائدا على تلك المنزلة بالإبطال، أن يكون رفعه عائدا على تلك المنزلة بالإبطال كمن يؤلهه، كمن يؤلهه، فإنه إذا صار إلها لم يكن عبدا رسولا، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، وربما صار محرما ولم يبلغ الكفر، وربما صار محرما ولم يبلغ الكفر. وثانيها أن يرفعه إلى ما لا يعود على تلك المنزلة بالإبطال، أن يرفعه إلى ما لا يعود على تلك المنزلة بالإبطال، كالواقع في كثير من المدائح المتكلفة المسجعة، كالواقع في كثير من المدائح النبوية المتكلفة المسجعة، فهذا مكروه كراهة شديدة، فهذا مكروه كراهة شديدة.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجمع.
ماذا يقول؟ قال ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، ماذا يقول؟ قل السيد، السيد الله. لماذا يقول طيب السيد الله؟ ليوقع في نفوسهم تعظيم الله فتقل رتبته فيها، ليوقع في نفوسهم تعظيم الله فتقل رتبته فيها، إنه إذا ذكر بالله وعظمته تطلعت النفوس إلى جلاله سبحانه وتعالى، فصار غيره لا يؤبه به، فيراد من ذلك صرفهم عن التعظيم، ويعلم منه أن ما لا يصرف عن التعظيم لا يتحقق به المقصود، مثل أن يسكت الإنسان، هذا لا يتحقق به المقصود، يمدح الإنسان فيسكت، لا ينبغي له أن يسكت، ينبغي أن ينكر على ذلك المادح، كما أنه إذا عرف أنه يمدحه، أنه يمدحه، لا ينبغي له أن يهيئ له السبيل. أما أن تهيئ له السبيل بعد ذلك إذا خطبت في هذا تقول أنا ما رضيت، لا، هذا غلط. الآن صار بعض الناس عندهم يسمون التعريف بالمحاضر أو بالملقي، ولا بأس إذا قال نستضيف هذا اليوم فلان بن فلان، ولد كذا ودرس كذا ويعمل كذا، هذا لا بأس به، لكن أن يطلب من التعريف بنفسه فيجيب 5 صفحات ويذيلها بعدين ما قيل فيه وقد قال في فلان كذا وقد قال في فلان كذا وقال في فلان كذا، بعدين تقرأ أمامه وبعدين يقول هذه ما ينبغي تزكيه وأنا لا أرضى بذلك، طب أنت اللي كتبتها حقيقة. يعني هذه أشياء ما كنا نظن أن نعيش حتى نراها، لكن أحد المشايخ يقول أن فيه واحد كاتبها ومعطيها للملقي من تحت الطاولة لما قيل له في ذلك، ويقرأها ذاك مدح له ثم يقول أنا ما رضيت بهذا، وأن تكتب إنسان ينبغي له أن يحذر يا إخوان من المدح، المدح لا يبني لك مجدا، الذي يبني المجد هو الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل إذا أراد بعبده الخير هيأ له أسبابه، أما الخلق مدحوك أم ذموك لا يغنون عنك من الله شيئا، والناس في بعضهم صار شبههم من اليهود، يمدحك إن وافقته ويذمك إن خالفته، كما اتفق مع اليهود مع عبد الله بن سلام رضي الله عنه بعد أن أسلم، وكانوا يقولون قبل سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا، ثم بعد ذلك قالوا أجهلنا وابن أجهلنا وشرنا وابن شرنا. الإنسان لا يبالي بالناس، لكن يبالي بربه سبحانه وتعالى وينأى بنفسه عن المدح.
نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الثالثة قولوا لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق.
يعني قوله لا يستجرينكم الشيطان تقدم إيش؟ لا يتخذكم جريا، يعني رسولا، إلى فتح باب الجري هو الرسول، إلى فتح باب الشر على النفس، فالإنسان لا يكون باب شر على نفسه ولا على غيره، والمعارف التي ظهرت عند الناس اليوم تخالف هذا، من أن الإنسان يحتاج إلى تعزيز نفسه بالمدح وتدعيم روحه بالثناء عليها، هذه كلها جهالات إبليسية وأحابيل شيطانية وحبائل شيطانية لا ينبغي أن يلتفت إليها الإنسان، بل يأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق لا يستزينكم الشيطان، وفي الرواية الأخرى لا يستهوينكم الشيطان، ويترك ما عدا ذلك. قال مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، يعني قالوا إيش؟ أنت سيدنا وابن سيدنا. طيب كيف ابن سيدنا ووالدك كيف؟ كافر ولا مسلم؟ كافر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا للمنافق يا سيد، وعند النسائي يا سيدي، فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الرب. فكيف يقال للكافر سيدنا؟ يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو أحسنت، أن المقصود به الأب الأبعد وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقولهم أنت سيدنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وابن سيدنا يعني أبونا الأعظم الأكبر الذي ننتسب إليه وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
السلام عليكم. الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
مقصود الترجمة بيان عظمة الله، مقصود الترجمة بيان عظمة الله الموجبة تقديره والقيام بتوحيده، الموجبة تقديره، الموجبة تقديره والقيام بتوحيده. وختم بها المصنف للإعلام بأن فقد التوحيد سببه عدم توقير الله وتعظيمه، وختم به المصنف للإعلام بأن سبب فقد التوحيد هو عدم توقير الله وتعظيمه. ومن بدائع وضع هذا الكتاب أن المصنف رحمه الله تعالى ابتدأه بذكر موجب وجود التوحيد وختمه بذكر موجب فقد التوحيد، فابتدأه ببيان وجوب التوحيد، فمتى امتثل الناس ما أمر الله به من وجوب التوحيد وجد التوحيد فيهم، وختمه بذكر موجب فقده وهو عدم إجلال الله وتعظيمه. فإذا فقد تعظيم الله عز وجل وقع الناس في الشرك. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت مواجده تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجا. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع كرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، الله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحو المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 7 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه. أولها في قوله: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق عظمته، ففيه إثبات عظمة الله عز وجل. والثانيها في قوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وهذا دال على عظمة الله عز وجل. وثالثها في قوله: سبحانه وتعالى عما يشركون، فنزه نفسه عما يدعيه المشركون، وذلك يتضمن إثبات الكمالات لله عز وجل. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه. وحاء حبر يجوز فتحها وكسرها، فيقال حبر وحبر، وهو العالم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما ما فيه من صفة الله عز وجل التي ذكرها الحبر، ما فيه من صفة الله عز وجل التي ذكرها الحبر. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا له، وهي متضمنة تعظيم الله عز وجل. وثانيهما في قراءته صلى الله عليه وسلم للآية، في قراءته صلى الله عليه وسلم للآية المشتملة على تعظيمه كما تقدم. والدليل الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة. الحديث رواه مسلم، وفيه لفظة شاذة على الصحيح، وهي قوله: ثم يأخذهن بشماله. فالثابت رواية البخاري ومسلم معا: ثم يأخذهن بيده الأخرى. فالثابت رواية البخاري ومسلم: ثم يأخذهن بيده الأخرى، دون ذكر الشمال. ودلالته على مقصود الترجمة في قول الله تعالى: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، وتكرارها عند طي السماوات والأرض، فإنه دال على عظمة الله عز وجل. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماء والأرض السبع. الحديث رواه ابن جرير في تفسيره، وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف. وكذا مرسل زيد بن أسلم بعده بمعناه، فإن إسناده ضعيف أيضا. وقوله قال ابن زيد: حدثني أبي. ابن زيد اسمه عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم المدني، فأبوه هو زيد بن أسلم. والدليل الخامس حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي العرش. الحديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات وإسناده ضعيف. والدليل السادس حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام. الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن موقوفا من كلام ابن مسعود، وله حكم الرفع. لماذا؟ لأنه علم خبر عن غيبي لا يطلع عليه إلا بوحي. والدليل السابع حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وإسناده ضعيف. ووجه دلالة جميع هذه الأحاديث على مقصود الترجمة ما فيها من عظمة الله عز وجل، ودلالة جميع هذه الأحاديث على مقصود الترجمة ما فيها من عظمة الله عز وجل الموجبة توحيده، الموجبة توحيده. فمن عظم الله وحده، فمن عظم الله وحده. وإذا ضعف تعظيم الله في القلب ضعف التوحيد، وإذا ضعف تعظيم الله في القلب ضعف التوحيد. فإذا فرغ القلب منه وقع العبد في الشرك، فإذا فرغ القلب منه وقع العبد في الشرك. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية أن هذه العلوم أمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في اليد الأخرى. السادسة التصريح بتسميته الشمال.
قوله رحمه الله: السادسة التصريح بتسميته الشمال كما وقع في رواية عند مسلم. والمختار أن هذه الرواية ضعيفة لشذوذها، جزم به جماعة من الحفاظ. والمعروف في الحديث: ثم يأخذهن بيده الأخرى.
أحسن الله إليكم. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله: كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. هذا آخر الأبواب والمسائل، والحمد لله رب العالمين.
بهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من هذا الكتاب النافع، كتاب التوحيد، وأجزت لكم روايته عني. واكتبوا هذا في طبقة السماع عندكم في الصفحة، كم الصفحة عندك يا أخي؟ 871. 871. اكتبوا: سمع علي جميعا، لمن حضر الجميع، والذي سمع بعضه يكتب كثيرا، ثم بعد ذلك يبين لنفسه ما فاته ليستدركه في مقام آخر. كتاب التوحيد بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته. صاحبنا يكتب اسمه تاما: فلان بن فلان بن فلان بن فلان، فتم له ذلك كمجلس 10 مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته. يعني الذي يكتب عند بدء الدرس وختم الدرس، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة معين لمعين في معين في إسناد المذكور في مراقي الوصول لإجازة طلاب الأصول، الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة اضربوا على كلمة يوم، اضربوا يعني اشطبوا على قولتهم، اضربوا اضربوا على كلمة يوم، يبقى ليلة ايش؟ غدا خميس يوم التاريخ التاسع، التاسع من شهر رجب سنة 35 بعد 400 في جامع الراجحي بمدينة الرياض، جامع الراجحي بشبرا في مدينة الرياض تمييزا له. بعد ذلك بقي علينا كتاب كشف الشبهات، هذا سنشرحه في يوم العلم إن شاء الله تعالى، يتم الإعلان عنه لاحقا. عندكم بعد ذلك صفحة 17 بعد الألف صلة الموصول، صفحة 17 بعد الألف صلة الموصول المتممة مقررات برنامج الأصول، عندي فيها أربع كتب أثبتت للاستفادة منها، أولها الخلاصة الحسناء، والثانية الباقيات الصالحات، وثالثها الآداب العشرة، ورابعها معاني الفاتحة وقصار المفصل، فنقرأها سردا لتستفيد روايتها بالسماع.
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قلتم غفر الله لكم في كتابكم خلاصة حسنة في أذكار الصباح والمساء. بسم الله الرحمن الرحيم. أذكار الصباح وقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبونك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واحدة لا حي ولا قيوم.
قال الحاشية على وأنا عبدك، قال إذا كان الذاكر امرأة قالت وأنا أمتك، الكلام صحيح ولا مو صحيح؟ ها ايش رايكم؟ عمركم شفتوه في كتب الأذكار؟ لا ما شفتوه. هل يدل انه مو صحيح؟ الآن صار الناس إذا ما يعرف شيء يقول هذا مو صحيح، بينما ثبت عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب في الأدعية التي تكون للمرأة أنها لا تقول وأنا أمتك، تقول وأنا أمتك، وهذا هو الجادة التي تدل عليها لغة الشرع وهي اللغة العربية، يقول المرأة لا تقول وأنا عبدك، تقول وأنا أمتك. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين مرة واحدة.
وين ولا أقل من ذلك؟ ها يا سلطان، لا أصل لها هذه الزيادة، ولا أقل من ذلك لا أصل لها.
الله عليك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن يغتال من تحتي مرة واحدة. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء وملكا، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه مرة واحدة.
شر الشيطان وشركه، وفي رواية أيضا وشر الشيطان وشركه.
صلى الله عليه وسلم. رضيت بالله رب.
يعني كيف الإنسان يقول وشر الشيطان وشركه وشركه ولا كيف؟ ها عبد الرحمن سيأتي بي مرة، يأتي بها مرة بهذا ومرة بهذا. نعم.
صلى الله عليكم. أضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاث مرات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات. سبحان الله وبحمده 100 مرة وتزيد ما شئت لإذن شرعه الإكرام بالزيادة فيه. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور مرة واحدة. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر مرة واحدة.
قوله وسوء الكبر في رواية أيضا وسوء الكبر وسوء الكبر.
صلى الله عليه وسلم. اللهم ما أصبح بي من نعمة وبأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر مرة واحدة. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ملة أبينا إبراهيم حنيف المسلم وما كان من المشركين مرة واحدة في الصباح فقط. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أن محمدا عبدك ورسولك مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا في الصباح فقط.
الذكران الأخيران ذيلهما بقوله في الصباح فقط يعني لا يقالان في المساء تبعا للوارد في السنة النبوية. أما ما يوجد في بعض النشرات من ذكرها في الصباح والمساء لا ليست هي على وجه المقابلة. هناك أذكار مشتركة بين الصباح والمساء وهناك أذكار تخص بالصباح وهناك أذكار تخص بالمساء.
صلى الله عليكم. أذكار المساء وقتها من غروب الشمس إلى غروب الشفق الأحمر وابتداء وقت العشاء. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من كل ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت مرة واحدة. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرف عين مرة واحدة. اللهم إني أسألك العافية في الآخرة. اللهم يسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن يغتال من تحتي مرة واحدة. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء مليك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركي مرة واحدة. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاث مرات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات. سبحان الله وبحمده مئة مرة وتزيد ما شئت من إذن شرعا بالزيادة فيه. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير مرة واحدة. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر مرة واحدة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر مرة واحدة. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق مرة واحدة في المساء فقط.
يعني هذا الذكر متى يقال؟ في المساء فقط. فصارت أذكار الصباح والمساء بينها قدر مشترك وهو 11 ذكرا. وهناك ذكران للصباح فقط فتصير أذكار الصباح 13، وهناك ذكر خاص بالمساء فتصير أذكار المساء 12 ذكرا.
صلى الله عليه. تنبيه لا يلزم ترتيبها كما ذكر وغايته الإعانة على حفظها.
يعني لا يلزم أن يأتي الأذكار على هذا الوجه لكن المقصود الإعانة على حفظها.
صلى الله عليه. تنبيه آخر من اعتادها فنسيها وشغل عنها بلا تفريط حتى خرج وقتها قالها بعده. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد الوصيني غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين رحمة الأحد التاسع عشر ذي الحجة سنة 33 بعد 400 والألف.
اكتب طبقة السماع سمع علي جميع الخلاصة الحسنى بقراءة غيره صاحبنا فلان بن فلان فلان فتم له ذلك في مجلس واحد من ميعاد المثبت في محله بنسخته وأجزت له روايته عني جزة خاصة بمعين لمعين في معين الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بحمد الحصيني ليلة الخميس 9 من شهر رجب سنة 35 بعد 400 والألف في جامع الراجح بشبرا بمدينة الرياض. الكتاب التالي.
وقلت غفر الله لكم في كتابكم الباقيات الصالحات من الأذكار بعد الصلوات بسم الله الرحمن الرحيم من السنن النبوية الأذكار التي تقال بعد الصلوات إذا سلم المصلي وهي نوعان. النوع الأول الأذكار التي تقال دبر الصلوات الخمس المفروضة وهي 6 أذكار الاستغفار 3 وأكمله أستغفر الله وأتوب إليه وأدناه أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام مرة واحدة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد مرة واحدة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كلم الكافرون مرة واحدة. التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وله 5 صفات سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10 مرات سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله 25 مرة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة بلا تمام للمياه سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة ويقول تمام المئة الله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة يقول تمام المياه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قراءة آية الكرسي وهي قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. السنة ومجهر المصلي هذه الأذكار كلها إلا آية الكرسي فيقرأها سرا. تنبيه لا يلزم ترتيبها كما ذكر فيما بعد الأول والثاني وغايته الإعانة على حفظها.
يعني بعد الأول والثاني هو أن يقدم ويؤخر، أما الأول والثاني وهو الاستغفار ثم قول اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره فهما مقدمان على ما بعدهما، أما ما بعدهما فله أن يقدم ويؤخر. وقولنا السنة أن يجهر المصلي بهذه الأذكار كلها يعني يرفع صوته بها فيسمع نفسه ويسمع من حوله ما لم يكن في ذلك إزعاج لمصلين وتار عنده، فإذا كان بجانبه أحد يتمم صلاته فلا يشوش عليه، لكن إذا كان كلهم قد فرغوا من الصلاة فالسنة أن يجهروا بها كلها إلا قراءة آية الكرسي فهي بالإجماع تكون سرا.
نعم صلى الله عليه وسلم. بين آخر وقتك كل صلاة بعدها إلى خروج وقتها ومن اعتادها فنسيها وشغل عنها بلا تفريط حتى خرج وقتها قالها بعده. والنوع الثاني الأذكار التي تقال دبر الصلوات النوافل وهما ذكران سبحان الملك القدوس 3 مرات ويرفع صوته بالثالثة بعد صلاة الوتر اللهم صلِّ وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة بعد صلاة الضحى كتبه صالح بن عبد الله بحمد العصيمي غفر الله له والوالدين ولمشايخه وللمسلمين عصر الجمعة قبلها العشرين من ذي الحجة سنة 33,400.
اكتبوا طبقة السماع سني علي جميعا الباقيات الصالحات بقراءة غيره صاحبنا فلان بن فلان الفلاني فتم له ذلك في مجلس واحد بميعاد مثبت في محله ومنصته وأجزت له بغيته عني جلسة خاصة معين لمعين الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بحمد العصيمي ليلة الخميس 9 من شهر رجب سنة 35,400 في جامع الراجح بشبرا في مدينة الرياض. نعم
صلى الله عليه وسلم. وقلتم غفر الله لكم في كتابكم الآداب العشرة بسم الله الرحمن الرحيم فلم هداني الله وإياك لأحسن الأخلاق أن من أعظم الآداب عشرة الأول إذا لقيت مسلما فسلم عليه قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلم عليك فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الثاني إذا أردت الدخول على أحد فاستأذن واقفا عن يمين الباب أو يساره فإن أذن لك دخلت وإن قيل لك ارجع فارجع. الثالث سم الله في ابتداء أكلك وشربك قائلا بسم الله وخذ بيمينك وكل مما يليك وإذا فرغت فالعق أصابعك وقل الحمد لله. الرابع تكلم بطيب القول في خير واخفض صوتك متمهلا لحديثك وأصف من كلمك مقبلا عليه ولا تقاطع ولا تتقدم بين يدي الأكبر بالكلام. الخامس إذا أتيت مرجعك فتوضأ أم على شقك الأيمن واتل آية الكرسي مرة واجمع كفيك واقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين وانفخ فيهما وامسح بهما ما استطعت من جسدك تفعل ذلك ثلاثا. السادس إذا عطست فغطي وجهك بيدك أو بثوبك واحمد الله فإن شمتك أحد فقال يرحمك الله فقل يهديكم الله ويصلح بالكم. السابع رد التثاؤب ما استطعت وأمسك بيدك على فيك ولا تقل آه آه. الثامن إذا انتهيت إلى مجلس فسلم واجلس حيث ينتهي المجلس ولا تجلس بين الشمس والظل ولا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما ولا تقم أحدا من مجلسه وافسح لمن دخل واذكر الله فيه وأقله كفارته فتقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. التاسع أعطي الطريق حقه فغض بصرك وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. العاشر البس الجميل من الثياب وأفضلها الأبيض ولا يجاوز كعبيك السفنى وابدأ بيمينك لبسا وبشمالك خلعا. تمت بحمد الله.
اكتب طبقة السماع سمع علي جميعا الآداب العشرة بقراءة غيره صاحبنا فلان بن فلان فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت بمحله من نسخته وجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بحمد العصيمي ليلة الخميس 9 من شهر رجب سنة 35,400 في جامع الراجح بشبرا بمدينة الرياض. الكتاب الرابع بعد تلك الكتب الثلاثة معاني الفاتحة وقصاري المفصل وقد كان من المقررات في هذا البرنامج كتاب تفسير الفاتحة وقصار المفصل فذاك موضوع للفهم وهذا موضوع للحفظ فأقل ما ينبغي أن يحفظه ملتمس الخير لنفسه من طلاب العلم أو غيرهم من حفاظ القرآن أو الصغار أن يحفظوا هذا المختصر المشتمل على معاني الفاتحة وقصار المفصل.
أحسن الله إليكم. قلتم غفر الله لكم في كتابكم معاني الفاتحة وقصار المفصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل القرآن لكل شيء تبيانا ورزق به منشأ وعباده علما وإيمانا والصلاة والسلام على رسوله محمد المنزل عليه وعلى آله وصحبه ومن انتمى في الهدى إليه. أما بعد فإن معرفة آحاد المفردات تعين على فهم جمل الكليات ومعرفة معاني كلم القرآن تيسر إدراك ما له من الهدى والبيان. وهذه نبذة مختصرة وتحفة معتصرة من الموضح المحصل في معاني كلمات سورة الفاتحة وقصار المفصل. والله المسؤول المؤمل أن يعفو ويتقبل. معاني سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قوله الله عالم على ربنا عز وجل، ومعناه المعلوم المستحق لإفراده بالعبادة. الرحمن الرحيم، قوله الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته. قوله الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. قوله رب، الرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح لشيء. قوله العالمين جمع عالم وهو اسم الأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. قوله يوم الدين يوم الحساب والجزاء عن الأعمال. قوله إياك نعبد نخشك وحدك بالعبادة. قوله وإياك نستعين نستعين بك وحدك في جميع أمورنا. قوله اهدنا دلنا وارشدنا. قوله الصراط المستقيم الإسلام. قوله صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قوله المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود. قوله الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى. معاني سورة الضحى: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، أما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. قوله والضحى اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، والمراد به هنا النهار كله. قوله سجى سكن بالخلق وثبت ظلامه. قوله ما ودعك ما تركك. قوله وما قلى وما أبغضك. قوله وللآخرة خير لك من الأولى، وللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا. قوله فآوى فضمك إلى من يكفوك وجعل لك مأوى تأوي إليه. قوله ضال لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قوله فهدى فدلك وأرشدك. قوله عائلا فقيرا. قوله فلا تقهر فلا تغلبه مسيا معاملته. قوله فلا تنهر فلا تزجر. معاني سورة الشرح: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قوله ووضعنا وحططنا. قوله وزرك ذنبك. قوله أنقض أثقل. قوله العسر الشدة. قوله يسرا سهولة. قوله فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر. معاني سورة التين: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. قوله وطول سينين، الطور الجبل، وسينين لغة في سيناء وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. قوله البلد الأمين مكة المكرمة لأمن الناس فيها. قوله أسفل سافلين في نار جهنم، قوله غير ممنون غير مشوب بكثر المن ولا يلحقه الانقطاع. قوله بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال. معاني سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. تندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. قوله علق جمع علقة وهي القطعة من الدم الغليظ. قوله بالقلم بالخط والكتابة. قوله لنسفعا السفع القبض الشديد بجد. قوله بالناصية بمقدم شعره. قوله الزبانية هم ملائكة العذاب. سموا زبانية لأنهم يزبنون أهل النار أي يدفعونهم بشدة. معاني سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فينا بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. قوله القدر الشرف العظيم. قوله والروح هو جبريل. قوله بإذن ربهم بأمره. معاني سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. قوله منفكين زائلين عما هم عليه تاركين له. قوله مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق. قوله قيمة مستقيمة. قوله مخلصين له الدين قاصدين بعبادتهم وجهه. فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله. قوله حنفاء مقبلين على الله مائلين عما سواه. قوله دين قينة دين الكتب المستقيمة وهو الإسلام. قوله البرية الخليقة. قوله جنات عدن جنات إقامة لا يتحولون عنها. معاني سورة الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قوله إذا زلزلت الأرض زلزالها رجت رجا شديدا. قوله وثقالها ما تثقل به مما في بطنها. قوله يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب. قوله واشتاتا أصنافا متفرقين. قوله ذرة هي النملة الصغيرة. معاني سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قوله والعاديات ضبحا أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها. قوله فالموريات قدحا فالموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدونا والمراد به الخير. قوله فالمغيرات فالمباغتات الأعداء بما يكرم. قوله فأثقن به فهيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن. قوله نقعا غبارا. قوله فوسطن به أي توسطن براكبهن. قوله لكنود لكفور بنعمة ربه. قوله الخير هو المال. معاني سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. قوله القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقرع قلوب الناس وتسعدهم بأهوالها. قوله كالفراش المبثوث الفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا والمبثوث المنتشر. قوله كالعهن المنفوش كالصوف المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض. قوله فأمه هاوية فمأواه ومسكنه النار تكون له بمنزلة الأم التي يهوي إليها ويلزمها. قوله حامية شديدة الحرارة من الوقود عليها من الوقود عليها. معاني سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قوله ألهاكم شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله. قوله التكاثر التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والأموال. قوله علم اليقين العلم الثابت في القلب. قوله عين اليقين عيانا بأبصاركم. معاني سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله والعصر الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس. قوله وتواصوا بالحق أمر بعضهم بعضا به. معاني سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك كما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. قوله ويل كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال. قوله همزة لمزة هو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله. الهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة واللماز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة. قوله لينبذن ليطرحن. قوله الحطمة كثيرة الحطم والهشم لما يلقى فيها. قوله الموقدة المسعارة المشعلة بالناس في الحجارة. قوله تطلع على الأفئدة تنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها لطفها. قوله عليهم مقصدة مغلقة عليهم قوله في عمد ممددة في أعمدة طويلة ما لي سورة الفيل بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول قوله تضليل تضيع قوله أبابيل جماعات متتابعة متفرقة قوله سجيل طين متحجر قوله فجعلهم كعصف مأكول محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانها معاني سورة قريش بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف قولوا لإيلاف قريش ما لزموا واعتادوا مع الأنس به قولوا إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لزومهم واعتيادهم رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام معاني سورة الماعون بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون قولوا بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال قولوا يدع يدفع بعنف وشدة قولوا يحض يحث قولوا يراءون يظهرون أعمالهم الصالحة يراها الناس فيحمدوهم عليها قوله الماعون المعونة بما ينفع ولا يمنع عاده كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من آلية وآلة ومنها القدر والدلو وما جرت العادة ببذل معاني سورة الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قوله الكوثر هو نهر في الجنة قوله شانئك مبغضك قوله الأبتر المقطوع من كل خير معاني سورة الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قوله لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن قوله ولا أنا عابد ما عبدتم قاله للدلالة على الثبات في براءته من آلهتهم وتأييسه من عبادته إياها قوله لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك قوله ولي دين الذي رضيه لربي فرضيت به وهو الإسلام معاني سورة النصر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا قوله والفتح فتح مكة قوله أفواجا جماعات وجماعات قوله توابا يوفق خلق التوبة ويقبلها منهم معاني سورة النسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من نسد قوله تبت يدا أبي لهب خسرت يداه وهو من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم قوله وتب لم يربح قوله وما كسب حسبه ولده قوله وامرأته حمالة الحطب هي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبير ذات الشوك فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية له قوله في جيدها حبل من مسد في عنقها حبل من مسد وهو الليف الشديد الخشونة إذا فتن وجود لك ضفائر الشعر معاني سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قوله الصمد السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج. قوله لم يلد ولم يولد ليس له ولد ولا والد. قوله ولم يكن له كفوا أحد لا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. معاني سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قوله أعوذ الجو واعتصم. قوله الفلق الصبح. قوله غاسق الغاسق هو الليل. قوله إذا وقب إذا استحكم ظلامه. قوله النفاثات بالعقد الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ. معاريق لطيفة في العقد المشدودة عليهم. معاني سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قوله أعوذ الجو واعتصم. قوله برب الناس بسيدهم المالك المصلح لهم. قوله إله الناس معبودهم بحق. قوله الوسواس الخناس هو الشيطان يتأخر ويندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه. قوله الذي يوسوس في صدور الناس يحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. قوله من الجنة والناس محل وسوسته صدور الخلق من الجن والناس. ثم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جانبه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه. صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين في قرة القادة سنة 31 بعد 400 في مدينة الرياض حفظها الله دارا للإسلام والسنة.
اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع معاني الفاتحة والقصار المفصل بقراءة غيره صاحبنا فلان وفلان وفلان فتم له ذلك في مجلس واحد الميعاد المثبت في محله من نسخته وجدت له روايته عني إجازة خاصة المعين لمعين في معين. الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك. وكتبه الصالح بن عبد الله بن حمد العصيم ليلة الخميس التاسع من شهر رجب سنة 35 بعد 400 في جامع الراجح بشبرى في مدينة الرياض. وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من برنامج أصول العلم ومن مقرراته جميعا سوى كشف الشبهات، وسوف يكون في يوم علمي في مطلع السنة الدراسية القادمة، وسيعقبه حينئذ قراءة الثبت المتعلق بالإجازة في هذه المقررات وهو مراقب الوصول إجازة طلاب الوصول الذي نحيل عليه في معرفة أسانيد ما أجزنا لكم روايته من هذه المقررات. وجميع هذه المقررات التي تقدمت أجزت لكم روايتها عني بهذه الأسانيد وبغيرها. ففي يوم العلم إن شاء الله تعالى سنقرأ كتاب كشف الشبهات شرحا ثم نقرأ بعد ذلك هذا الثبت وما تضمنه من مسموعات ومسلسلات وقصائد بإذن الله تعالى. بقي بعد هذا البرنامج الخطابي المتعلق بختام البرنامج ونستفتح بكلمة للشيخ عبد الرحمن الجريب.
سلمي شو؟ وهنا بقول لا عمر.